بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بحث مقدار ما يثبت بالاستصحاب، الكلام حول ما يترتب على المستصحب من الآثار. الكلام يقع في مقامين على ما ذكر السيد الشهيد. الأول في الآثار الشرعية، سواء أثر شرعي مباشر أو أثر شرعي غير مباشر. أثر شرعي مباشر يعني مباشرة المستصحب يكون موضوعا لحكم شرعي، غير مباشر يعني المستصحب يكون موضوع لحكم شرعي والحكم الشرعي بدوره يقع موضوعا لحكم شرعي آخر. المثال، ما لو كان عندنا طعام نجس وكان عندنا ماء معلوم الطهارة سابقا ومشكوك الطهارة حاليا، فاستصحاب طهارة الماء يقع موضوعا لطهارة ما غسل به وهو طهارة الطعام، طهارة الطعام تقع موضوعا لحكم شرعي وهو حلية الأكل. قلنا عمليا تباني عند العلماء الأثار الشرعية تجري، لكن الكلام صناعيا هل يوجد إشكال لا يوجد إشكال، يتم على كل المباني أم لا؟ قلنا توجد ثلاثة مباني في الاستصحاب. المبنى الأول أن يقال بأن المراد من النهي عن النقض الإرشاد إلى تنزيل المتيقن منزلة المشكوك، يعني تعبدنا الشارع بإبقاء المتيقن. هذا مؤداه أنه بما أنه ليس إبقاء حقيقيا فقط عن إبقاء تنزيله، يكون أصل تنزيله حينئذ كالأمور التنزيلية، يترتب الحكم والأثر الشرعي للمنزل عليه على المنزل. جيد، هذا انتهينا منه. كان هناك إشكال صغير دفعه السيد الشهيد في الجلسة السابقة. أما بالنسبة إلى المبنى الثاني وهو أن يقال بأنه إرشاد إلى بقاء اليقين، يعني ينزل الشاك منزلة المتيقن، يقول له الشارع أنت عندي بمثابة المتيقن، وبناء على هذا الأمر يوجد إشكال أم لا يوجد إشكال؟ بناء على هذا الأمر بلا إشكال، إذا نزل الشاك منزلة المتيقن هذا معناه أن الشارع جعلني بمثابة المتيقن بالمستصحب، بنفس المستصحب. فإذا كان المستصحب مثلا قابل للتنجيز هو بلا إشكال، مثل شو؟ استصحاب الوجوب، عليكم السلام ورحمة الله، مثل استصحاب الوجوب، استصحاب الوجوب وجوب صلاة الجمعة، استصحاب وجوب صلاة الجمعة ليس موضوعا لحكم شرعي، هو بنفسه حكم شرعي وليس موضوع لحكم شرعي. كان عندنا يقين بوجوب صلاة الجمعة، الآن عندنا شك بوجوب صلاة الجمعة، استصحبنا وجوب صلاة الجمعة. المبنى الثاني يقول أنت الشاك عندي، يعني عند الشارع، بمثابة المتيقن. بماذا؟ وبهذا الأمر الذي هو وجوب الصلاة. بالنسبة إذن وجوب الصلاة يكون في نظر الشارع أنا متيقن، بس غاية الأمر بعالم التعبد. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الوجوب إذا لم أصلي يقع موضوعا لحكم، يعني بعبارة أخرى هنا يكون موضوع لحكم العقل بتنجز التكليف، فلو لم أصلي نستحق العقاب. إذا هل هون في نقطة قد تكون قد يأتي إلى ذهنك إشكال؟ ما عندي مشكلة، خلي لي الإشكال احتفظ فيه، ندفعه إن شاء الله بعد قليل. قد يرد بناء على عبارة من العبارات اللي ذكرتها قد يرد إشكال، ولكن يأتي حله إن شاء الله بعد أن ننتهي من كل الآثار الشرعية ونصل إلى الآثار العقلية. في ذيله هناك تنبيه صغير للسيد الشهيد جميل. إذن المبنى الثاني يقول أنت في نظر الشارع متيقن، إذن المستصحب أنت متيقن به، إذا متيقن به إذا كان قابل للتنجيز يتنجز. طيب سؤال، الأثر الشرعي ماذا؟ ولنفترض ليس قابل للتنجيز كأستصحاب العدالة، العدالة أمر تكويني يعني لم يرتكب المعاصي، الشرع سمى من لا يترك المعاصي ويفعل الواجبات سماه باسم العادل، العدالة ليست قابلة للتنجيز. نعم تقع موضوع لحكم شرعي، حكم الشرع هو لا نفترض جواز الاقتداء قبول شهادته إلى آخره من أثار شرعية تترتب على العدالة. في مثل هذا المورد الأثر الشرعي ماذا نفعل به؟ قد يقال بأنه ليس فقط الأثر الشرعي غير المباشر، بل الأثر الشرعي المباشر يرد عليه الإشكال. لماذا؟ لأن الشارع قال لي بناء على القول الثاني نزل الشاك منزلة المتيقن، يعني الشاك الشارع يقول لي أنت متيقن بالمستصحب فقط، غير الأمر متيقن ليس حقيقة تعبدا. فإذا المستصحب قابل للتنجيز بها ونعمة ليس قابل للتنجيز يقع موضوعا لأثر شرعي، والأثر الشرعي التعبد بالمستصحب يعني جعلي متيقن تعبدا بالمستصحب، لا يلزمه جعلي متيقن تعبدا بماذا؟ بالأثار الشرعية. هل نحن نعلم من الخارج بأنه من الخارج اليقين الوجداني بشيء يكون قنطرة لليقين بأثاره؟ يعني إذا عندنا شيئين متلازمين وتيقنت بأحدهما، يقيني بأحدهما يكون قنطرة لليقين بالآخر، وليس أنه يقيني بأحدهما نفس اليقين يكون يقين بالآخر، بل يقيني بأحدهما يكون سبب لليقين بالآخر. فإذا تيقنت بوجود اثنين في الغرفة، جيد، أتيقن بالزوجية، الاثنين عدد يلازمها الزوجية. إذا الآن تيقننا بطلوع بالنهار مثلا، وبلا إشكال نتيقن يلزم منه اليقين بطلوع الشمس. إذا اليقين بأحد المتلازمين يكون قنطرة وسبب وطريق لليقين بالملازم الآخر. طب جيد، ببحثنا الشارع جعلني متيقن تعبدا بماذا؟ بالمستصحب. وكيف يثبت الأثر الشرعي له؟ بمثالنا الشارع جعلني قال لي أنت بمثابة المتيقن بطهارة الماء. طب جيد، يثبت طهارة الماء لأنه دليل الاستصحاب ما مفاده جعلك متيقن في نظر الشارع، وجعلك متيقن بماذا؟ بما تشك به. طب أنا أشك بطهارة الماء، بالنسبة للطعام ما عندي يقين سابق وشك لاحق. فإذا بالنسبة لطهارة الماء نعم يحصل يقين تعبدي بطهارة الماء، أما ما يترتب على طهارة الماء من أثر شرعي مباشر لا يشمله دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب كما قلنا ماذا؟ يجعلك متيقن تعبدا بما تشك فيه، يعني بما تشك بعد يقين بعد اليقين فيه. وهذا حاصل بالنسبة لطهارة الماء، ليس حاصل بالنسبة لي الأثر الشرعي المباشر وهو طهارة الطعام. ولذا بناء على هذا الكلام حتى الأثار الشرعية، يعني هون المشكلة عويصة أكثر من وين؟ من بناء على القول السابق، المبنى السابق. على المبنى السابق قد يترتب الأثر الشرعي المباشر، كان في إشكال بالأثر الشرعي غير المباشر. أما بناء على هذا الكلام الإشكال في كل الأثار الشرعية حتى المباشرية. جيد، هل هنا في إشكال؟ هذا غير الإشكال اللي قلت لكم عنه قبل شوي، ما له ربط ذلك. قد يقال بأنه أليس اليقين بشيء يقين بلوازمه؟ وإذا بدي أعبر تعبير أداء بما يلازمه لوازم، شو يعني لوازم؟ كاصطلاح يعني معلول، لازم يعني في ملزوم. فإذا عندي علة ومعلول، العلة بيسموها ملزوم ومعلولة شو بيسموه؟ لازم، مثل الحرارة والنار. أما إذا كان عندي معلولي علة بيعبر عنه متلازما، هو مرة إذا بتتذكروا مرقت عبارة للسيد الشهيد ببحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطبقية بالسقوط، كان عبارته إلنا وقتها هنيك جدا دقيقة، عبر الملازم بالنقطة التالية عبر المتلازما. إلنا لماذا؟ يعني سر شو كان؟ على أي حال إذا بدي أعبر تعبير أداء منقول المتلازمان. المتلازمان أعم، متلازمان يعني لا ينفك، سواء علي ومعلول، لازم وملزوم أو مكانه من هذا الباب، متلازمان مثل معلولي علة واحدة. إذا كان عندي متلازمان فليس اليقين بأحدهما يقين بالآخر، الجواب هذا صحيح في اليقين الوجداني. أما في اليقين التعبدي، شنو يقين تعبدي؟ يعني الشارع تعبدك، يعني جعلك عالما بغاية الأمر تعبدا. حينئذ يتحدد التعبد بمقدار جعل الشارع، فيمكن أن يقال أن الشارع جعلني عالم بماذا؟ بأحد المتلازمان دون الآخر. فلا يقال بأنه أليس اليقين بأحدهما يقينا بالآخر، هذا يتم في الوجدانيات. وهذا الكلام تقدم أكثر من مرة معنا إذا تذكروا، وكان إشكال للسيد الخوئي على المشهور في مطلب من المطالب التي تقدمت سابقا حتى بالجزء الأول وبالجزء الثاني. خب إلى الآن نحن وصلنا إلى طريق مسدود. السيد الشهيد يقول والتحقيق في الجواب. التحقيق في الجواب أن يقال الأثر الشرعي الأول، نتحدث عن الأثر الشرعي الأول لأن الأثر الشرعي الثاني سيأتي إشكال عليه بعد قليل. يقول إذن المستصحب هو طهارة الماء، لازمه الأثر الشرعي الأول. ما هو؟ طهارة الطعام. الأثر الشرعي لطهارة الطعام حليات الأكل. الإشكال هنا كيف يثبت هذا؟ دليل الاستصحاب فقط وفقط وفقط يثبت هذا، يجعلك متعبد، يجعلك عالم بالنسبة إلى طهارة الماء. طهارة الطعام ماذا نفعل؟ سيد الشهيد يقول التحقيق أن يقال المهم المستفاد من الأدلة هو كفاية ثبوت الكبرى والصغرى للتنجيز، قاعدة عامة. وهذا طبعا أيضا السيد الخوئي شفته ببحث الخارج بأكثر من محل بيحكي هالحكي، جملة من العلماء تكلموا بهذا الكلام. هذا الكلام واحد من المواد اللي بينفع فيها مثل هذا المورد، طبعا واستفادوا منه بأكثر من محل. كبرى وصغرى، شو يعني كبرى وصغرى؟ كبرى وصغرى يعني مثلا منقول أذن، عندي علم قبل ما نقول أذن، عندنا علم بالكبرى وهو وجوب الصلاة عند الزوال إذا كان في مكلف. الكبرى يعني الجعل، يعني الإنشاء اللي جعله الشارع، هذه اسم الكبرى. الصغرى لأن زالت الشمس، يكفي العلم بالكبرى وجوب الصلاة عند الزوال والصغرى بأنه زالت الشمس حتى يثبت التنجيز. لماذا؟ لصلاة الظهر. يكفي وصول الكبرى والصغرى ليحصل التنجيز. حرمة شرب الخمر، يكفي بأن نعلم بأنه في حكم بالشريعة اسمه يحرم شرب الخمر، هذه الكبرى، ثم بعد ذلك نعلم أن هذا الخمر هذا يكفي لي بأنه لو شرب المكلف لاستحق العقاب. إذن يكفي في تنجيز الأحكام العلم بالصغرى والكبرى. وبناء عليه تعالوا إلى هنا، قال تثبت طهارة الطعام لأنها عندنا علم بالكبرى وعندنا علم بالصغرى. العلم بالكبرى أصلا ليس مورد للاستصحاب، العلم بالكبرى نعلمه من الشريعة. ما هي الكبرى هنا؟ هذا الحكم له كبرى. ما هي الكبرى؟ وهي كل نجس يغسل بماء طاهر فهو طاهر، هاي الكبرى. أي نجس طبعا بشرطها وشروطها، هل أنت كتبون هاي الكبرى؟ إذا بده غسل مرة مرة، إذا يعني كله، إذا كان بالبول بده ثلاث مرات ثلاث مرات، مش مشكلة، هاي الكبرى. إذا كل نجس يغسل بماء طاهر فهو طاهر، هذه قاعدة كبرى. الكبرى أين، من وين معلومة؟ ما دخلها بالبحث. الكبرى معلومة من الفقه، من الضرورة، ما عندنا شك فيها. الصغرى، هل هذا الطعام غسل بماء طاهر أم لا؟ استصحاب طهارة الماء يثبت الصغرى. إذا هذا المستصحب يثبت الصغرى، والكبرى معلومة من محلها. باستصحاب طهارة الماء ماذا يثبت؟ بأن الماء طاهر وأني غسلت بالوجدان، فيثبت بأني بأن الطعام ماذا؟ قد غسل بماء طاهر. فإذا ببركة المستصحب يثبت الصغرى، هذا الطعام صغرى قد غسل بماء طاهر، هذا يكفي. فإذا مش بحاجة نثبت شو طهارة التفاحة بعنوانها، يكفي أنه نثبت بأنه شو هذه قد غسلت بماء طاهر، لأني أعلم بالكبرى بأن كل ما يغسل بماء طاهر فهو طاهر. فإذا ماذا يحصل بالنسبة للأثر الشرعي الأول؟ يثبت، لأنه يكفي في ثبوته إحراز الكبرى والصغرى، الكبرى محرزة في محلها، الصغرى ببركة المستصحب، فيثبت الأثر الشرعي المباشر. سيد الشهيد بيرجع طبعا هون مباشرة، أنت لح تسأل سؤال ماذا بالنسبة للأثر الشرعي غير المباشر، أخر السؤال السيد الشهيد قليلا وقال بناء على هذا الكلام اللي حكيناه هلأ يتضح ماذا؟ يتضح الجواب على المبنى الثالث. المبنى الثالث ما هو؟ النهي عن النقد العملي. النهي عن النقد العملي ماذا يعني؟ يعني إن كان الأمر المتيقن يقتضي جريا عمليا فلا تنقض هذا الجري العملي، يعني اعمل على طبق الآن في صورة الشك كما لو كنت متيقن. طيب سؤال، لو كنت متيقن بطهارة الماء شو لح أعمل؟ لح أبني على طهارة الطعام، طهارة ما غسل به. إذن الجري العملي يقتضي أن نفس الشيء، لأنه يعتبر طهارة الماء سبب لطهارة الطعام. طبعا بالدقة السبب ما هو؟ مجموع الكبرى والصغرى. لكن عادة لأن الكبرى معلومة وبقيت الحلقة الأخيرة هي الصغرى، فينسب الفعل لشو؟ للصغرى مش للكبرى. ولذا لما بيأذن الظهر بتقوله لو واحد وجبت عليك الصلاة بيسألك ليش؟ بتقوله لأن زالت الشمس، زالت الشمس صغرى، لاحظ نسبت الوجوب لشو؟ الآن وجبت عليك، والله وجبت عليك لأن زالت، لأن الكبرى محرزة وبقيت العلة الأخيرة حتى يحصل التنجيز تحقق الصغرى فينسب لها. وهنا بما أن الكبرى محرزة فيعلم بأن الأثر الشرعي لطهارة الماء طهارة الطعام، وطهارة الطعام تترتب على طهارة الماء، فطهارة الماء تقتضي جريا عمليا وهو البناء على طهارة الطعام. إذن لا تنقض النقد العملي، يعني اعمل على كأنك لو متيقن وهو البناء على طهارة الطعام. بعد ذلك يشكل السيد الشهيد إشكال بأنه ماذا نفعل بالأثر الثاني؟ الأثر الأول جيد، استطعت تحله بهاي الطريقة بأن العلم بالكبرى والعلم بالصغرى يثبت ماذا؟ يثبت طهارة الطعام. لكن ماذا نفعل بهذا؟ هذا كيف تثبته؟ حلية الأكل كيف تثبتها؟ يجيب السيد الشهيد بنفس الطريقة، يقول هذه تحتاج إلى كبرى وصغرى، حلية الأكل يحتاج إلى كبرى وهي يحل أكل كل طعام طاهر، ويحتاج إلى صغرى، صغرى ما هي؟ لا تقل طهارة الطعام. الجواب لا تقل طهارة الطعام، قل ماذا؟ مجموع هذه الكبرى والصغرى التي تثبت تنجيز هذا تكفي لأهل لماذا؟ لإثبات هذه الصغرى. إذن الصغرى هنا، هذه الصغرى هي عبارة عن مجموع هذه الكبرى والصغرى. يكفي أن يثبت عندنا بأنه حتى تأكل شيء، تأكل تفاحة، طب أنا أعلم بالشرع الكبرى هذه محرزة أنه كل طعام طاهر يجوز أكله، خب جيد بقية الصغرى طاهرة أم ليست بطاهرة؟ خو يكفي حتى تثبت بأن هذه طاهرة حتى تأكلها ماذا؟ إحراز الكبرى بأنه كل ما يغسل بماء طاهر فهو طاهر، وإحراز الصغرى بأنها هذه غسلت بشو؟ بماء طاهر. فإذا يكفي إحراز الكبرى وهي أن ما يغسل بالماء الطاهر طاهر، إحراز صغرى أن هذه التفاحة غسلت بماء طاهر لتتحقق صغرى حلية أكل الطعام الطاهر. ومش بحاجة شو نثبت بأنه عندي علم تعبدي بماذا؟ بالطهارة. يكفي لثبوت شيئين ثبوتا تنجيزيا وتعذيريا، ثبوت الكبرى والصغرى. طبعا ليش عم نحكي، لماذا نتكلم هكذا؟ لأن المشكلة أنه هذا القول الثاني ماذا يقول؟ ما عم نحكي على المبنى الأول التنزيل، على المبنى الأول التنزيل مش بحاجة لكل هذا، حل معنا سابقا. إنما نتحدث على مبنى من يقول بأن دليل الاستصحاب يجعلك عالم. فإذا بيجعلك عالم يعني التعبد بكل مورد بيجعلك عالم. فإذا وهو قد جعلك عالم بما تشك به، يعني بما تشك فيه بعد أن كنت متيقنا. وهذا وين موجود؟ موجود في خصوص المستصحاب، وليس موجود لا بلحاظ طهارة الطعام ولا بلحاظ حلية الأكل. ولذا قال فلا تثبت لا طهارة الطعام ولا حلية الأكل، لأنه بين إيدينا كيف نصل إلى حلية الأكل؟ لولا الاستصحاب لا أستطيع أن أثبت حلية الأكل. ولذا يأتي الإشكال، الاستصحاب يجعلك عالما بالتعبد. بماذا؟ بأمر شككت بعد أن تيقنت به، وهذا خاص بماذا؟ بخصوص المستصحاب. الجواب فليكن هذا بخصوص المستصحاب، لكن هذا يكون صغرى لكبرى، فيثبت شو؟ طهارة الطعام. وبثبوت طبعا طهارة الطعام، مش ثبوت طهارة الطعام يعني صرت شو؟ عالم بالتعبد بطهارة الطعام، أبدا. ولا جاء الإشكال، يثبت يعني ثبوتا تنجيزيا أو تعذيريا بس، يعني صار في حجة بين إيدي. لأن دليل الاستصحاب على هذا المبنى الثاني ماذا يقول؟ جعلتك عالم. طب هذا فقط يثبت بالنسبة إلى طهارة الماء، بالنسبة إلى طهارة الطعام لا يقول جعلتك عالم. طيب فالسؤال كيف يثبت؟ السيد الشيخ يقول يكفي ثبوتا تنجيزيا أو تعذيريا. هل هذه الطهارة بتثبت شو؟ ثبوت تنجيزي، ثبوت تعذيري. لو نجاسة شو بتثبت؟ ثبوت تنجيزي. جيد. هلأ ممكن بعض الموارد يكون كمان الطهارة، لنفترض لو كان طهارة الماء يكون ثبوت تنجيزي، يعني يجب عليك الوضوء منه لو ما عندك غيره حصر في الماء. جيد. المقصد انه ثبوت تنجيزي او تعذيري مع غض النظر عن المثال. وما في داعي ليثبت الحكم الشرعي، لازم يكون شو؟ متعبد. جعلني شو؟ يعني عندي يقين تعبدي. أبدا. فإذا اليقين التعبدي موجود بالنسبة لطهارة الماء فقط. طهارة الماء هي الصغرى مع ضمها للكبرى المعلومة تثبت طهارة الطعام، ثبتت طهارة الطعام. جاء إشكال يقول كيف نثبت حليات الأكل؟ فإن حليات الطعام ليست ثابتة بالتعبد، ما عندي يقين تعبدي بها. الجواب حلية الأكل تحتاج إلى كبرى وصغرى. كبراها هو يحل أكل الطعام الطاهر، هذا معلوم من الشريعة ما عندنا إشكال فيه. صغراها يكفي في ثبوت صغراها ثبوت الكبرى والصغرى لهذا، حينئذ تثبت حلية الأكل. وبهذا يثبت معنى بأنه الأثر الشرعي حتى غير المباشر يترتب. وهكذا إلى الأخير نفس الشيء، الأثر الشرعي كلها تترتب. يعني سيد الشهيد بده يحاول يقول، حتى مش بده يحاول، عم بيقول حتى على هذا المبنى ما تبان عليه الآغيون تبانوا عليه، هذا مسلم. إلنا نحن بحثنا شو؟ صناعي، تخريج علمي ليس عملي. يعني هن متفقين الآغيون على أن الأثر الشرعية تترتب، غير الأمر عم نقول على هذا المبنى هو جيد صناعيا تام فيش مشكلة، على هذا المبنى صناعيا تام فيش مشكلة، وهكذا. يقول وأما على الثاني فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب، ما في تنزيل بالمستصحب، يعني ما في تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، وإنما التنزيل والتعبد وان باليقين، نزلتك منزلة المتيقن، أما المشكوك ما نزلت منزلة المتيقن، أنت نزلتك منزلة المتيقن. وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته. جيد. إذا غاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيا، إذا هذا اليقين بالحالة السابقة اللي هو طهارة الطعام ما زال باقيا، بس غاية الأمر تعبدا باقيا، تعبدا بلحاظ كاشفيته. يعني الآن أنا جعلني الشارع متيقن بطهارة الطعام، يعني باعتبار كشفيته. عن ماذا يحكي هذا اليقين؟ عن طهارة الماء عفوا. جاء يكون كاشف عن ماذا هذا اليقين؟ عن طهارة الماء، فتثبت طهارة الماء. ومن الواضح قبل ما كمل، إذا هيدا المبنى هيدا اللي عم نحكيه الآن في شيء بيسلم فيه لا يرد على الإشكال. الإشكال يرد على الأثر المباشر وغير المباشر. أما على نفس المستصحب إذا كان قابل للتنجيز يرد على إشكال، ما عنده إشكال كاستصحاب الوجوب. ولذا باعتبار كاشف لحاظ كاشفيته ما عنده مشكلة نستصحب الوجوب. حتى المبنى هذا المبنى استصحب الوجوب، جعلتك الآن متيقن تعبدا بوجوب صلاة الجمعة، إذن اذهب تنجز عليك. والتنجز ليس أثرا شرعيا، التنجز شو هو؟ أثر عقلي. مرارا ذكرنا بأن الحاكم بالتنجيز والتعذير من؟ العقل. فإذا إذا استصحبت الوجوب ما يترتب على الوجوب وهو التنجيز، يعني استحقاق العقاب عند الخلاف، ليس أثر شرعي، مش داخل ببحثنا. إذن وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته، وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا، لكن باعتبار شو؟ كاشفيته. كاشفيته شو يعني؟ يعني عما تعلق به اليقين، يعني كاشفيته عن المتيقن. أما الآثار شو؟ حتى الأثر المباشر أبدا. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه. كل يقين يكون طريق وكاشف عن شو؟ عن متعلق اليقين، لا إلى آثار متعلقه، مش لما يترتب عليه. نعم يقع في صراط توليد اليقين بالآثار، يعني أنا إذا عندي يقين بشيء وهذا الشيء له لازم، مش يقيني بهذا الشيء هو نفس هذا اليقين يقين بذلك الشيء، لا، يقع في طريق توليد يقين آخر باللازم. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه، وإنما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار. يعني حقيقة بيكون بقلبك شوفي يقينان، لكن أحدهما سبب للآخر. واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار. عندي يقين بأنه في شخصين بالغرفة، يكون سبب هذا اليقين إلى يقين بالزوجية، الزوجية أثر، ذا اليقين الأول يكون سبب لليقين الثاني بالزوجية. فإذا ما هو الكاشف عن الزوجية؟ اليقين الثاني وليس اليقين الأول. ولذا قال وإنما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار، الآثار مثل الزوجية. واليقين المتولد يعني اليقين الثاني هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار، الطريق الثاني الكاشف عن الزوجية، الطريق الأول يكشف فقط وفقط وفقط عن متعلقه. أصلا لأنه اليقين عين الكشف، ولذا المتيقن لا يرى اليقين، لا يرى إلا ماذا؟ إلا من كشف به. أدب اليقين واضح مثل هلأ أنا بطلع فيكم، عم بطلعوا فيه يقين ماذا؟ كاشف عن هذا. لكن نعم بعد ما تلتفت انه في لازم مثلا، ساعتها عندك يقين باللازم. اللي عم بنظر له جسم، والجسم لابد ان يكون محتاج، ساعتها تلتفت، يقع في صراط توليد اليقين بتلك الاثار. ولكن اليقين حقيقته عين الكشف، فلن يكون كاشف فقط عما يكشف عنه. وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه فكذلك منجزيته محركيته. إذا كل يقين يكشف عن ماذا؟ عن متعلقه، فهو ينجز ويحرك نحو متعلقه. ولذا إذا عم تستصحب وجوب، نعم يكشف عن الوجوب، يحرك نحو الوجوب، ينجز الوجوب، هذا هو المستصحب يكون. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة، لا بالنسبة إلى أثارها الشرعية. انت هون اكتب حتى المباشرية، حتى يعلم بأنه هذا الإشكال بيفرق عن الصادق بأنه يرد حتى على الأثر المباشر. فإن قيل أليس، ما تقراها أليس، أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من أثاره أيضا؟ كان الجواب أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من أثاره. هيك عبارته حلوة، يلزم منه اليقين التكويني شو؟ بما يعرفه الشخص من أثاره. لأنه إذا إله الشيء لوازم كثيرة وما عنده علم فيها، الإنسان ما بيعلم فيها، ما بيعلم فيها. هلا الإلهي شو بيقول؟ من الممكن بتوصل إلى العلم بالواجب، صح؟ أي ممكن من الممكنات إذا صار عندك علم بهذا، من لوازمه أن يكون في واجب الوجود. فالعلم بشيء يلزم العلم بلوازمه، لكن لمن يعلم بأن هذا اللازم لازم، ولذا لا يعلم بأنه لازم. إيه؟ حتى لو طبعا بينة أو غير بينة، بس بده يكون شو؟ يعلم بها. إذا بينة مش بحاجة لدليل، غير بينة تحتاج إلى دليل، بس على كل الأحوال بده يعلم بها. ولذا أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني، ما قال بلوازمه، بما يعرفه الشخص من آثاره. وأما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره، لا يلزم منه. لماذا؟ لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا. أدى المولى بيجعله بمقدار، إذا مده كتير بيمتد، إذا انكمش بينكمش، لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبد. ودليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة. والتحقيق أن تنجز الحكم، تنجز الحكم نضع أيضا على الأثر المباشر، لازم يكون عندي يقين بالأثر المباشر حتى يثبت، حتى توقعني بهذا الإشكال. تقول اليقين فقط حصل بما استصحب، يكفي التنجيز. يقول أن تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبراه وهي الجعل، وصغراه وهي الموضوع، كقاعدة عامة بكل شيء يكفي وصول الكبرى والصغرى. فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه، لك هالعبارة بنفسه لأجل ماذا؟ فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه، ليش قال بنفسه؟ بلا كلمة بنفسه، للإشارة إلى أن الشيء يستند إلى علته الأخيرة. وإلا مش اللي ما هو قبل قليل قال يحتاج إلى كبرى وصغرى، لماذا صارت الصغرى وهي الموضوع شو؟ بنفسها، لأن الكبرى محرزة سابقا، بقيت شو؟ آخر حجرة بدك تحطها حتى ينتسب العل المعلول لها. وقلنا هذا بحياتنا العادية أمر طبيعي، بتقول له يجب عليك الصلاة لأنها زالت، مش بتقول له أنه عندي وجوب الصلاة عند الزوال وقد زالت. إذن فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم، وإن لم يسري إلى الحكم، وإن لم يسري شو؟ إلى الحكم. اليقين التعبدي حتى لو وقف على الموضوع ولم يسري اليقين التعبدي إلى الحكم، مش بحاجة يسري إلى الحكم، حتى يثبت الحكم مش بحاجة يكون عندي يقين تعبدي، يكفي أن تثبت كبرى وصغرى. فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم. عاطف تفسير المقصد بالأثار شو يعني؟ الأحكام. وإن لم يسري هذا اليقين التعبدي إلى الحكم. جيد، ثم بعد هنا قال تعرض إلى المبنى الثالث وهو النهي عن النقد العملي. النهي عن النقد العملي ماذا يعني؟ هذا بالتفصيل ذكرناه ببحث الأثر الشرعي الركن الرابع. إلنا شو يعني؟ يعني بده تكون المتيقن له اقتضاء عمليا جريا عمليا. بعد ذلك يقول للمولى ما يقتضيه المتيقن من الجري العملي لا تنقضه، يعني اعمل به هذه الآثار العملية، اعمال فيها. يقول ومنه، من هذا الجواب يعرف الحال على التقدير الثالث، فأن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه، هلأ قلناها بهالعبارة، من هالعبارة اللي حكيناها بيتضح الجواب على المبنى الثالث. شو يعني؟ يعني الموضوع يترتب عليه أثر عملي، نهي عن النقد العملي، يعني في أثر عملي. نفس الموضوع لما نسبت طهارة الطعام إلى العلة الأخيرة، الجزء الأخير من العلة، وهو طهارة الماء، يعني طهارة الماء تقتضي جريا عمليا، فعرف الحكم على المبنى الثالث. عرفنا حل الإشكال على المبنى الثالث، أنه على المبنى الثالث الجري العملي تبين أن طهارة الماء تقتضي جريا عمليا، وهو طهارة الطعام. لماذا؟ لأنه قلنا الجزء الأخير من العلة وإليه تنتسب، يعني تقتضي جريا عمليا حقيقة. ولذا قال: ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث. شو التقدير الثالث؟ المبنى الثالث اللي كان عم يحكي عنه. فأن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم، كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي، فيلزم بمقتضى النهي، فيلزم يعني هذا بمقتضى النهي عن النقد العملي. بيثبت مباشرة. الأثر الثاني بيصير حتى دائما هذا يحتاج إلى كبرى وصغرى، دائما هذا يحتاج إلى كبرى وصغرى. لكن على المبنى الثالث، على المبنى الثالث هذا ينتسب إليه أنه أثر لهذا، فإذا هذا من الجري العملي لهذا. كمل. وهذا إلنا طالما الكبرى محسومة فماذا؟ فيحتاج إلى ثبوت الصغرى، فيكفي ثبوت الصغرى هذا هي كبرى وصغرى هذا. صغرى حلية الأكل هي كبرى وصغرى طهارة الطعام. فإذا فتكون كبرى وصغرى طهارة الطعام المعلومة شو سعتها؟ تقتضي أيضا جريا عمليا. إذا بتلاحظ يعني هذا يقتضي جري عملي، هو هذا وهذا وما يترتب عليه. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، سلمنا معك بأن طهارة الطعام تثبت. إذا كان اليقين بالموضوع طهارة الماء كافيا للتنجز الحكم، ما قلنا لليقين بالحكم تنجل، أي حكم بمثالنا؟ طهارة الطعام المترتب عليه، طهارة الطعام المترتبة على الموضوع الذي هو طهارة الماء. فماذا يقال عن الحكم الشرعي حلية الأكل المترتب على هذا الحكم على طهارة الطعام؟ وكيف يتنجز حلية الأكل مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه؟ شو هو موضوع هذا الحكم؟ طهارة الطعام. قبل شوي استطعت أن تقول طهارة الطعام منجزة، بس ما في يقين تعبدي فيها، شو بتساوي بالنسبة لحلية الأكل؟ مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه، ضمير موضوعي لشو بيرجع؟ للحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم. طيب الموضوع ما هو؟ وهو الحكم الأول، موضوعه يعني موضوع حلية الطعام. موضوع حلية الطعام ما هي؟ الحكم الأول وهو طهارة الطعام. بس عم حاول نرجع الضمائر على المثال اللي ذكره السيد. كان الجواب أن الحكم الثاني يعني حلية الأكل، حلية الأكل الذي أخذ في موضوعه ماذا؟ الحكم الأول طهارة الطعام، لا يفهم من لسان دليله، دليل حلية الأكل، دليل الحكم الثاني، إلا أن الحكم الأول طهارة الطعام بكبراه كل نجس يغسل بماء طاهر فهو طاهر، وصغراه هذا الطعام قد غسل بماء طاهر. موضوع هتنن هن الموضوع لشو؟ للحكم الثاني، يعني هن صغرى الحكم الثاني. إلا أن الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني. لاحظ هم في شيء ما ذكروا وترك لنا إياه السيد الشهيد، ما هو؟ كبرى الحكم الثاني، هذه الكبرى ما إلى معنى يكون عندي صغرى من دون كبرى. وليش ما ذكر الكبرى؟ لأن الكبرى معلومة من الشرع عجنب، ما في إشكال، إشكال بالصغرى كيف بدي أحصل الصغرى. ولذا قال: كان الجواب أن الحكم الثاني حلية الطعام الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول، أخذ في موضوعه طهارة الطعام، لا يفهم من لسان دليل الحكم الثاني حلية الأكل، إلا أن الحكم الأول طهارة الطعام بكبره وصغره، الكبرى والصغرى معا موضوع للحكم الثاني، يعني صغرى للحكم الثاني، والمفروض أنه شو محرز، والمفروض أنه محرز كبرى وصغرى جعلا وموضوعا، ضمير أنه لشو بيرجع للحكم الأول، والمفروض أنه الحكم الأول محرز كبرى وصغرى، عطف تفسير جعلا، الجعل يعني الكبرى، وموضوعا لف ونشر مرتب كبرى وصغرى جعلا وموضوعا. طبعا هون انت لازم تعلق مع الفراغ عن شو عن العلم بكبرى الحكم الثاني، لانه هيدي الكبرى للحكم الاول، ولا بدنا كبرى للحكم الثاني مع الفراغ عن وجود حكم عن كبرى الحكم الثاني، ما في شك فيها كما لم يكن هناك شك بكبرى الحكم الاول. وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني. شو يعني اليقين بموضوع حلية الأكل؟ يعني ثبوت الكبرى والصغرى لشو للحكم الأول، هذا هو المعنى. مش انه بده يكون في يقين تعبد الشارع بده يتعبدني، لا، يكفي ان تحصل كبرى وصغرى للحكم الأول، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني، فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول. أما هذا كله بالنسبة للأثار الشرعية، أما الأثار العقلية طبعا البحث لا يخلو شوي من دقة خاصة بالأمثلة، ولكن ما هو لطيف، ما في صعوبة. غدا إن شاء الله نكمل، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.